أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته ومن المنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام، بالفعل كما تفضلتم كان الكلام يدور حول أسباب غيبة الإمام عليه السلام، ومن ضمن هذه الأسباب التي ذكرناها واستفضنا في الحديث عنها السبب الذي يذكر في الروايات والذي يتبناه الكثير من العلماء، أن السبب الأصيل لغيبة الإمام هي خوف السماء على الإمام من أن يتعرض للقتل أو الاغتيال، وناقشنا هذه النظرية. ومن جملة الإشكالات التي تعترض هذا التفسير أو هذا الشرح أن يقال بأن الخوف إذا كان سببا يمنع الإمام من ممارسة دوره ووظيفته الملقاة على عاتقه، لكان ينبغي لهذا السبب أن يكون مانعا أيضا من تأدية السفراء لدورهم ووكالتهم عن الإمام المهدي عليه السلام. هسه في جملة الردود التي ذكرناها للرد على هذه الإشكالية، ذكرنا في حينها أن الإشكالية الموجودة بين الخلافة العباسية بل حتى الخلافة الأموية مع الأئمة عليهم السلام قبل أن تكون مع السفراء لم تكن تنصب على أشخاص السفراء. المشكلة اللي موجودة بين الخلافة العباسية والسلطات القائمة آنذاك إنما كانت متجهة بالأساس للإمام المهدي عليه السلام، بلحاظ أنه هو الإمام القائم الذي سوف يزيل كل هذه المظاهر الظالمة. هذا المعنى يمكن رصده من خلال روايات أهل البيت عليهم السلام. الخبر المروي عن الإمام الصادق عليه السلام يقول أن سبب ملاحقة هذه السلطات للأئمة عليهم السلام ولشيعة الأئمة إنما بسبب الفكرة السائدة عندهم بأن هناك مهدي سوف يظهر وسوف يقضي على كل هذه السلطات. الإمام الصادق يقول لما علم بنو أمية وبنو العباس أن القائم منا وأنه هو الذي سوف يزيل حكم الأمراء الجوري وسلاطين الظلام، وضعوا سيوفهم في إبادة نسل آل الرسول، هكذا يقول، طمعا منهم، والعبارة للإمام الصادق عليه السلام، يقول طمعا منهم في الوصول إلى القائم، ويأبى الله تعالى أن يظهر أمره لأحد من هؤلاء الظلمة. فواضح جدا من الرواية أن السبب الذي يدفع هؤلاء الظالمين لملاحقة الأئمة أولا ولملاحقة السفراء أيضا، السبب والدافع لأن الإمام المهدي عليه السلام موعود من قبل الله تعالى ومن خلال الروايات التي وصلت من رسول الله ومن بقية الأئمة أنه هو الذي سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. بالتالي هؤلاء السفراء ما كانت هم أساس المشكلة. يعني حتى لو استطاعوا أن يلقوا القبض عليهم أو أن يقتلوهم بالإمكان أن الإمام يأتي بسفراء آخرين، هذه القضية الأولى. فبالتالي يمكن أن السفراء يمارسون دورهم باعتبار أنهم ليس هم الطلبة الرئيسية أو الهدف المرصود من قبل هؤلاء الحكام، إنما هدفهم كان السعي للقضاء على نفس الإمام المهدي والإمام القائم عليه السلام. القضية الثانية الذي أو التي يمكن أن نلحظها من خلال سيرة السفراء أن هؤلاء السفراء ما كانوا يتصدون للعمل الاجتماعي بشكل مباشر، وإنما كانوا يعملون في ضمن مؤسسة هم على رأس الهرم منها وعندهم وكلاء ثانويين. هؤلاء الوكلاء الثانويون هم الذين يمارسون دور السفراء، بالتالي أصبح هؤلاء السفراء بعيدين عن الأضواء. يعني المؤرخون والروايات التي ذكرها الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة يقول بأن السفير الثاني محمد بن عثمان بن سعيد العمري رضوان الله عليه كان عنده 10 من الوكلاء، هؤلاء هم الذين كانوا يتصدون للعمل العقائدي للتبليغي بشكل مباشر مع الناس، أما هؤلاء السفراء كانوا بعيدين عن الأضواء. هذا أيضا يوفر الأجواء والمناخات التي يمكن أن تحفظ هؤلاء السفراء ويكونون بعيدين عن ملاحقة السلطات. إضافة إلى ذلك ذكرنا أيضا من ضمن الأسباب أنه ما كانوا يتصدون للخلافات المذهبية.
نعم.
لا يمكن بالتالي أن يثيروا الإشكالات الطائفية بينهم وبين مخالفيهم، كانوا يبتعدون عن هذه القضايا بشكل كبير جدا، وكانوا يسايرون ويجاملون ويدارون المخالفين في المسائل المذهبية التي تشكل منعطفات حادة بيننا وبين المخالفين، ما كان هؤلاء السفراء يتعرضون لها بشكل واضح، وإنما هذا الدور يمارسه بعض علماء الشيعة. أما بالنسبة للسفراء أساسا ما كان يمتنعون حتى عن مدح الخلفاء السابقين، لا يتعرضون كما ذكرت لك للقضايا التي يمكن أن تثير حفيظة المخالفين. فصفة الكتمان والسرية والحكمة في مدارات المخالف كان لها أيضا سببا واضحا في كون أن هؤلاء السفراء يختارهم الإمام.
سمحت الشيخ، يعني هذا بتوجيهات الإمام سلام
طبعا بالقطع واليقين، وإلا هو شنو المقياس عزيزي حسام أن الإمام يختار مثلا هذا السفير أو هذا العالم الشيعي دون بقية العلماء؟ واضح جدا أن الإمام له مقاييس، له معايير، على ضوئها يختار هذا مثلا أبو القاسم الحسين بن روح، أو يختار محمد بن عثمان، أو يختار عثمان بن سعيد، أو يختار علي بن محمد السمري. مقاييس خاصة، هسه هذه المقاييس لعلها أن تكون من ضمن هذه الأسباب التي نذكرها، أن هؤلاء كانوا بعيدين عن الخلافات الطائفية والمذهبية. أنت لما تريد تخلي لك إنسان يقوم بدور معين، أنت تريد يقوم بهذا الدور، ما مطلوب من عنده أن يكون من المزايدين، من الذين يتصدون لكل صغيرة ولكل كبيرة، هو مطلوب منه أن يقوم بدور معين. ولذلك أبو سهل النوبختي رضوان الله عليه، وهذا من كبار علماء الشيعة، أبو سهل النوبختي شخصية مو عادية، يعني لحد اليوم علم الكلام الشيعي مدين لهذه الشخصية، لشخصية أبي سهل النوبختي، هذا من كبار العلماء في زمن الغيبة الصغرى. لما سئل وقيل له كيف أن الأمر وصل إلى السفير الثالث، يعني أنت لا صرت السفير الأول ولا صرت السفير الثاني ولا صرت السفير الثالث، كيف يمكن أن يكون الحسين بن روح سفيرا للإمام ولم يتم اختيارك أنت لهذه الوكالة ولهذه السفارة؟ فقال بأنهم هم أعلم وما اختاروها، الإمام أعلم بما يختاره، فأنا رجل ألقى الخصوم وأناظرهم، أنا أدخل في نقاشات، أدخل في جدالات، أنا متصدي لهذا العمل، أنا رجل ألقى الخصوم وأناظرهم، ولعلي لو ضغطتني الحجة أثناء النقاش، لما يصير نقاش ونقض وإبرام وحديث، ولعلي لو ضغطتني الحجة، لعلي لو كنت أعلم بمكانه كما علم بمكانه أبو القاسم الحسين، لعلي كنت أدل على مكانه. أما أبو القاسم يقول لو أن الحجة كانت تحت ثوبه لما كشف عنه الثوب حتى ولو قرض بالمقاريض. واضح يعني القضية والمنقبة، أو خلينا نقول الفضيلة أو الميزة التي توفرت في السفير الثالث ولم تتوفر في غيره، أنه يمتلك هذه الحالة من الحكمة، هذه حالة من الكتمان والتقية الكبيرة جدا، وحالة من الصمود، بحيث أنه في شد الساعات التي يمكن أن تمر عليه كما يقول هو أبو سهل النوبختي، يقول لو قرض بالمقاريض على أن يكشف ثوبه عن الإمام المهدي، يقول ما كشف ثوبه عن الإمام المهدي، يقول أما أنا لما أدخل بالنقاش وتضغطنا حالة النقاش، لعلي كنت أقول بأن الإمام المهدي موجود في المكان الفلاني، وأؤدي إلى كشف المشروع المهدوي بكله. المقاييس هذه التي يتعامل بها الإمام المهدي مو بالضرورة أن تكون المقاييس هي مقاييس قائمة على أساس علمي أو قائمة على أساس القرب من الإمام المهدي
أو الاندفاع العاطفي
يعني أنت شوف المدائني كما ينقل الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، يقول لم تكن الشيعة، مشايخ الشيعة وعلماء الشيعة، لم يكونوا يشكون للحظة واحدة أن السفير الثاني إذا مات فإن الأمر سوف ينتقل إلى جعفر ابن أحمد ابن متيل. يقول كل إحنا الشيعة في ذلك الوقت، علماء الشيعة، كانوا يتوقعون بأن الشخصية المؤهلة لاستلام منصب السفارة هو جعفر ابن أحمد. يقول كل الشيعة هكذا كانوا يجمعون، مو فقط يجمعون، يقول لا شك عند الشيعة أنه هو الذي سوف يكون السفير الثالث للإمام المهدي. لقربه الشديد من السفير الثاني، يعني العلاقة الخاصة بين السفير الثاني كانت أقرب إلى جعفر بن أحمد. هذا هم يدلل لك على أن القضية هي ليست بمزاج كما يتصور بعض البسطاء، يتصور أن القضية هي بمزاج السفراء. أبدا لم تكن القضية بمزاج السفراء، يعني العلاقة اللي موجودة بين السفير الثاني وبين جعفر بن أحمد أو بين أبيه أيضا كانت على أكمل ما يكون، فلو كانت القضية بيده لكان ينتخب هو أمثال هؤلاء. لماذا لم ينتخبوا أبا سهل النوبختي؟ لماذا لم ينتخبوا جعفر بن أحمد؟ المقاييس التي يتعامل بها الإمام لا يشترط فيها أن تكون فقط على أساس العاطفة الزائدة أو على أساس الجنبة العلمية التي تتوفر في هذه الشخصيات. ولذلك الإمام سلام الله عليه اختار السفير الثالث أبو القاسم الحسين بن روح ولم يختار غيره. هذه تدلل على أن من ضمن الأسباب التي حافظت على وجود هؤلاء السفراء واستطاعوا أن يقوم بهذا الدور، مع أنه فعلا أيضا كانوا يعيشون في وسط هذا الوسط وسط ظلامي، وكانت هناك أسباب كثيرة قد تؤدي حتى بالقضاء عليهم. والسفير الثالث بالتالي أيضا ألقي في السجن وبقي في السجن لمدة 5 سنين تقريبا. ووصلت الأخبار بصريح العبارة حتى أن الخليفة العباسي الملقب بالراضي معروف الذي جاء بعد المعتمد، وصلت إليه الأخبار من خلال عيونه وجواسيسه بأن الشيعة يجمعون الأموال ويجبون الأموال ويعطونها للسفراء، هكذا وصلت التقارير. وقالوا له بأن الشيعة يعطون حقوقهم الشرعية وأموالهم إلى السفير الثالث، فكانوا يتصورون أن سوف يتخذ موقفا. قال لوددت أن في الشيعة مثله 1000، يقول أنا أتمنى أكون عندهم 1000 مثل هذا حتى يجمع الأموال من الشيعة لكي يفتقروا. واضح جدا. يقول أنا أتمنى حتى لو كان أكو 1000 سفير ما يهمني، يقول حتى يفتقر الشيعة، يعني هو محبا بالتشيع وإنما يقول حتى يفتقر الشيعة. فالمشكلة الأساس عزيزي حسام بين هذه السلطات القائمة لم تكن بينهم وبين سفراء الإمام، وإنما كانت مشكلتهم الأساس قائمة مع الإمام المهدي عليه السلام. أيضا ضمن الأسباب الأخرى التي نذكرها أن هؤلاء السفراء كانوا من الحكمة ومن الرصانة ومن إتقان الوظيفة بمكان أنهم ما كانوا يصرحون للآخرين وما كانوا يزايدون كما قد يفعل البعض في زماننا الحالي، أن يقوم بعمليات مزايدة للتدليل على ولائه و حجم العاطفة التي يحملها في قلبه. القضايا لا تدور هكذا دائما. القضايا تحتاج إلى حكمة في التصرف، إلى رصانة، إلى سدادة رأي، وهذا هو الذي يدفع الإمام المهدي عليه السلام أن يختار بعض الشخصيات التي لم تكن واضحة بشكل واضح في العرف الشيعي وفي المجتمع الشيعي.
أحسنتم سمعت الشيخ. وأيضا ربما يأتي إشكال هنا، لماذا لم يكونوا هؤلاء السفراء من الأسرة العلوية أو من بني هاشم؟ وأيضا لماذا لم يتم اختيارهم على أساس الانتماء إلى المدن الشيعية التي كانت ولاءها معروف كالنجف الأشراف الكوفة؟ فلماذا لم يكونوا من نسب بني هاشم وبالتالي أيضا من المدن الشيعية؟
يعني شوف عزيزي حسام، هي شنو وظيفة السفراء في زمن الغيبة الصغرى؟ وظيفة السفراء في زمن الغيبة، يعني هناك عدة أهداف من وجود السفراء. الهدف الأول هي عملية ممارسة عملية تمهيدية للمجتمع الشيعي حتى يتقبلوا الرجوع إلى العلماء والمراجع والفقهاء من غير المعصومين. الوضع الشيعي كله كان قائم على أساس الرجوع والارتباط والتواصل مع الإمام المعصوم. تأتي الغيبة بشكل مباشر بدون وجود عملية تمهيدية، هذه قد تؤدي إلى مشكلة كبيرة جدا في الأوساط الشيعية. مع أن السفراء مارسوا هذه الوظيفة وأيضا حصلت حالة ما يعبر عنها الحيرة التي سيطرت على الذهنية الشيعية، لم تكن حيرة هينة، أخذت ما أخذها بشكل كبير جدا من الواقع الشيعي. ولكن الذي خفف هذه الحالة هي الممارسة التي قام بها الإمام سلام الله عليه من خلال إيجاد شخصيات ووسطاء بينه وبين الشيعة اللي استمرت تقريبا لمدة 70 سنة. هذه ولذلك هذه الممارسة لما حققت أهدافها الإمام بالتالي نهى قضية السفارة الخاصة والنيابة الخاصة، لأن الشيعة دخلوا في ممارسة عملية صارت عندهم تجربة اختزنوها، هذه التجربة هي التي جعلتهم يستمرون لأكثر من ألف سنة. سبب شنو؟ سبب هذه القضية الفترة التي مرت على الشيعة في زمن الغيبة الصغرى. بالتالي هذه واحدة من أهم الوظائف والأهداف، توفير ممارسة عملية للشيعة للرجوع إلى العلماء والفقهاء من غير المعصومين. الهدف الثاني حفظ الكيان العقائدي الشيعي. بطبيعة الحال لو أن الذي قام بهذا الدور من بني هاشم أو من العلويين لما كانوا يستطيعون أن يقوموا بهذا الدور كما قام به هؤلاء السفراء اللي هم محسوبين لا على بني هاشم، لم يكونوا من العلويين، باعتبار أن السادة والعلويين كانوا مرصودين ومراقبين بشكل كبير جدا من السلطات. هذا المعنى لم يكن بالنسبة، هي القضية مو فقط على مستوى السادة، حتى على مستوى العلماء. أنا ذكرت هذا المعنى، يعني أنت تصور أنه عندنا شخصيات علمائية من الطراز الفريد، يعني مثل سعد بن عبد الله القمي. سعد بن عبد الله القمي عزيزي حسام هذا كان من كبار علماء الشيعة في زمن الغيبة الصغرى، اللي عبر عنه النجاشي يقول بأنه كان هو فقيه الطائفة ووجه الطائفة. يعني المرجع الأكبر الذي كان موجود في زمن الغيبة الصغرى وجه الطائفة. سعد بن عبد الله القمي لم يختاره الإمام المهدي عليه السلام، أبو سهل النوبختي لم يختاره، الشيخ الكليني أيضا، الشيخ الكليني صاحب كتاب الكافي الذي لا تجد عالما شيعيا يستطيع أن يفتي أو أن يستنبط حكما شرعيا ما لم يعود إلى كتاب الكافي، لم يتم اختيار الشيخ الكليني. شو السبب؟ السبب هو هذا، لأن الوظيفة التي تطلب من هذا السفير أن يكون بعيد عن الأضواء، وهذه هي مقاييس التوفيق. مو بالضرورة أن يكون مقياس التوفيق هو العلم،
نعم،
أو مسألة القرب. هذا المذهب الله سبحانه وتعالى تكفل، طبعا هذا المعنى حتى على مستوى المرجعية في زمن الغيبة، يعني نحن نعتقد أن حتى على مستوى اختيار المراجع أن يكون هذا العالم هو المرجع ولا يكون هذا العالم هو المرجع، لا نستبعد أبدا أن العناية الإلهية والتوفيق الإلهي يتدخل في اختيار بعض الشخصيات ليكونوا مراجعا للطائفة. وإلا القضية لو نحسبها بالمقاييس المادية والقوانين الطبيعية كن على يقين هذا المذهب لانقرض من زمن بعيد، لأنه لم يتعرض مذهب من المذاهب الدينية لما كما تعرض إليه المذهب الشيعي. يعني في زمن الإمام الباقر عليه السلام، أحد أصحاب الإمام الباقر لما كان يتكلم عن عدد الشيعة، وهذا مو في زمن رسول الله وفي زمن أمير المؤمنين أو بعد مقتل الحسين، هذا تقريبا في زمن الإمام الباقر عليه السلام، يقول نحن لو اجتمعنا على شاة لما فنيناها. دول الشيعة الحقيقيين يقول لو نجتمع على شاة واحد نريد ناكلها يقول ما نقدر ناكلها لقلة الشيعة. هذا المذهب على قلة أعداده وعلى كثرة ما تعرض له من الاضطهاد ومن المصائب والمحنة الكبيرة، مع ذلك تجد أن هذا المذهب ما شاء الله يتسع ويتسع ويتسع ويمتد، والآن أصبحت أعدادهم مئات الملايين. لابد أن تكون هناك يد غيبية خفية، عناية إلهية هي التي تستطيع أن تدير شؤون هذه الطائفة وشؤون هذا المذهب. فنعتقد أن اليد الإلهية، وهذا أيضا هو مرصود في حتى في كلمات الإمام المهدي عليه السلام، يقول فإنا غير ناسين لذكركم ولا مهملين لرعايتكم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء ولاصطلمتكم الأعداء. يقول لولا هذه العناية المهدوية، كثير يسألون ما هي فائدة الإمام المهدي وهو غائب عنا، نقول أن له تدخل، وهذا التدخل باعتباره هو اليد الإلهية والعناية الإلهية تتجلى في يد الإمام المهدي في ممارسة الإمام المهدي. فلا نستبعد أيضا أن يكون اختيار هؤلاء المراجع والعلماء يتم اختيارهم من قبل تدخل غيبي من قبل الإمام المهدي عليه السلام.
وأيضا مع سماحة الشيخ الكلام في مسألة أنه لم يكونوا من العلويين، هذا جانب ربما أوضحتم هذا الشيء. أيضا سماحة الشيخ لماذا لم يكون من المدن الشيعية التي ولاؤها واضح لأهل البيت سلام الله عليه؟
هذه قضية ثانية. طبعا لماذا لم يكونوا، طبعا أكو قضية عزيزي حسام، أولا العاصمة في زمن الغيبة الصغرى كانت سامراء. اختيار هؤلاء السفراء لتوفير الحماية لهم لابد أن يكون في مدينة وفي بيئة شيعية.
نعم.
تعرف عزيز حسام أن البيئة الشيعية التي كانت خالصة للشيعة كانت بغداد.
نعم.
يعني هؤلاء تم اختيارهم من بغداد، وبغداد كانت منطقة خالصة للشيعة.
نعم.
ولذلك هذا المعنى يذكره الياقوت الحموي.
يعني سمعت الشيخ ربما هذا عكس ما يذكر أو يروج.
بل وهذه أيضا توصل رسالة إلى بعض من يدعي أن الوجود الشيعي طارئ في بغداد. هذا الكلام ليس من كتبنا، ياقوت الحموي من علماء الجمهور، وعند كتاب اسمه معجم البلدان في الجزء الرابع في صفحة 448 يقول: وكرخ بغداد لا يوجد فيه إلا الشيعة. لاحظ، يقول منطقة الكرخ، طبعا كرخ بغداد هي قلب بغداد.
نعم،
قلب بغداد، لأن الرصافة ما كانت بذلك التطور في حينها، قلب بغداد كان في منطقة الكرخ. يقول: وكرخ بغداد لا يوجد فيه غير الشيعة.
سمعت الشيخ، يعني ربما يصلنا الاتصالات، لكن إذا نعود إلى
بالنسبة إلى ظاهرة الوكالة، هذه ظاهرة قديمة أقدم حتى من زمن الإمام الهادي عليه السلام ومن زمن الإمام العسكري، تجد جذورها أو تجد جذورها موجودة حتى في زمن الإمام الصادق عليه السلام، كما لما كان يأمر أصحابه من علماء الشيعة مثال أبان وغير أبان بأن يجلسوا في المسجد ويفتوا الناس. هذه أيضا هي عملية بدائية، خلينا نقول لظاهرة الوكالة. في هكذا بدأت قضية الوكالة. بعد ذلك الإمام، خصوصا في زمن الإمام الكاظم عليه السلام، بعد أن ألقي في السجن، كان لابد أن توجد وسائل تواصل مع الشيعة للحفظ والمحافظة على الكيان الشيعي، تم من خلال هؤلاء الوكلاء. فظاهرة الوكالة ظاهرة قديمة. السفير الأول بالضبط مثل ما تفضل الأخوة، واضح جدا أن الأخ من الأخوة الذين يمتلكون ثقافة
والمتابعين
ومن المتابعين، الله يوفقه إن شاء الله. بالفعل السفير الأول من يعني هناك إشادات وتمجيد كبير جدا من قبل الإمام الهادي عليه السلام، من قبل الإمام العسكري عليه السلام، وكان الثقة المأمون كما عبرت عنه الروايات عنه وعن ولده. فهذا أيضا هو هم كان ممارسة تدريبية تمهيدية على مستوى نفس هؤلاء السفراء، وكان ممارسة وتمهيد لنفس الشيعة بالرجوع إلى هؤلاء السفراء، لأن كما ذكرت لك الشيعة أساس كلمة التشيع هي الرجوع لهؤلاء الأئمة المعصومين فقط. أن تأتي وتقول لهم يجوز لكم أو يجب عليكم أن ترجعوا لغير المعصوم، هذه تشكل منعطف كبير جدا في الفكر الشيعي، في الممارسة العملية للشيعة. فكان لابد للشيعة الأئمة عليهم السلام أن يقوموا بهذا الدور وأن يربوا شيعتهم على هذه القضية حتى يتقبلوا هذا المعنى.
سمحت الشيخ، يعني أيضا مسألة التوقيعات، يعني هذا السؤال من الأخ حجي.
التوقيع الذي وصل عن الإمام المهدي صحيح كان في زمن الغيبة الكبرى. نحن لو لم يأتينا هذا التوقيع من أمثال الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج لما آمنا به، ولكن هذا أيضا هو من ضمن الأدلة التي تؤشر إلى أن الإمام يمكن أن يتواصل مع شيعته ومع العلماء حتى في زمن الغيبة الكبرى، لا مانع من ذلك. أما الشيخ المفيد لم يدعي بأنني أنا أصبحت سفيرا للإمام المهدي
أو نائبا
أو نائبا، ولذلك لم يتطرق الشيخ المفيد حتى في كتبه لهذا المعنى. عادة علماءنا الذين يلتقون أو تحصل لهم لقاءات مع الإمام المهدي لا يتكلمون بذلك، لأن تكليفنا الشرعي العزيز حسام كما قال الإمام المهدي: من ادعى الرؤيا فكذبوه. عادة هذه تكون في نطاق خاص، ثم بعد ذلك هذه القضايا تظهر من خلال تلاميذهم، من خلال القريبين منهم، وإلا هم في زمنهم لم يصرح بذلك. الشيخ مفيد لم يصرح بذلك، وإنما الذي صرح بذلك الشيخ الطبرسي رضوان الله عليه. إضافة إلى ذاك، التوقيع التي وصلت للشيخ المفيد ما كان فيها جنبة تشريعية من خلال بيان أحكام شرعية كما كان يحصل في زمن الغيبة الصغرى بالنسبة للسفراء، كانت هناك استفتاءات وأجوبة، وإنما كانت هذه التوقيعات هو عبارة عن إرشادات لطبيعة ما لابد أن يكون عليه الوضع الشيعي. كان فيها تحذيرات لبعض الفتن التي يمكن أن تصل إلى الشيعة. هذا الذي جاء في التوقيع.
يعني لم يكن هناك تكليف عقائدي أو
لا, 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 لا 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 أبدا، وإنما كان إرشادات بأن هناك فتن كبيرة جدا سوف تقدم عليكم، عليكم أن تتحذروا منها، على الشيعة مثلا أن يتحدوا وهكذا، ولعلنا نتعرض إلى بعض ما ورد في هذه التوقيعات. يعني لم تكن قضية استفتاءات، بعبارة أخرى الشيخ المفيد هو لم يدعي أنه أصبح سفيرا للإمام، ونحن نؤمن أنه كل من ادعى السفارة عن الإمام المهدي في زمن الغيبة الصغرى علينا أن نكذبه. لم يدعي الشيخ المفيد، وإنما وصلت من خلال الحلقة القريبة منه كما نقول، تسربت هذه التوقيعات حتى وصلت إلينا.
أحسنتم سماحة الشيخ. وأيضا إذا أخذنا كلام أو أسئلة أبو علي من الديوانية، يقول ما معنى أن تكون الشيعة طائفة، وما معنى طائفة أساسا؟
الطائفة معناها فرقة من الناس. هل يمكن أن نصف الشيعة بأنهم طائفة؟ نعم يمكن أن نصف الشيعة بأنهم طائفة. أساسا الروايات كلها الواردة عن النبي، والآن البعض يحاول أن يهون من الشيعة أو أن يتهكم بهم ويقول أنتم لا تمثلوا الإسلام أو لا تمثلون الإسلام، وإنما أنتم عبارة عن طائفة. ما هو النبي صلى الله عليه وآله قال بأن أمتي سوف تنقسم إلى 73 فرقة، فرقة واحدة هي الناجية. طبعا نحن لا نفسر هذا الحديث بأن الفرق الباقية بمعنى أنهم كلهم سوف يذهبون. نحن نعتقد أن الذي سوف يدخل في النار، لأن هذا الحديث لعله يثير حفيظة الآخرين.
نعم.
إضافة إلى ذلك
كل واحد يأخذ هذا الحديث سمحت
كل واحد
ويجيره لنفسه.
نحن نعتقد هكذا بأن الشيعة هم الإسلام الحقيقي الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. كيف؟ نقول هذه الأدلة وهذه الروايات التي جاءت وقالت بأن الناس لابد أن يتبعوا أهل البيت. نحن ما عندنا علاقة خاصة أو حبوة خاصة مع علي بن أبي طالب أو مع ذرية علي بن أبي طالب. لو أمرنا رسول الله بأن نتبع عبدا حبشيا لاتبعناه، ولذلك نحن عندنا مواقف سلبية كبيرة جدا حتى من أقرب الناس لرسول الله تعالى ومن أقرباء رسول الله. لماذا والينا هؤلاء ولم نوالي هؤلاء؟ لأن رسول الله أشار إليهم، هذا هو السبب الذي دفعنا. لذلك باتفاق كل المؤرخين هو الذي قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هو الذي قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. لماذا عندنا موقف مناوئ تجاه مثلا بعض أولاد الأئمة وبعض أخوة الأئمة المعصومين؟ عندنا موقف مناوئ وكبير وبالضد تماما من مواقفهم. ما هو السبب؟ ما هو بالتالي هؤلاء أيضا من ذرية رسول الله؟ نقول باعتبار أن رسول الله هو الذي أمر بذلك، ولو أمرنا أن نتبع غير علي بن أبي طالب لاتبعنا غير علي بن أبي طالب. فهل يمكن أن نكون نحن فرقة؟ طبعا هو النبي يقول أن هذه الأمة سوف تنقسم، وهذا الحديث قد خرجه كلا الفريقين سنة وشيعة. أن النبي قال بأن هذه الأمة أن اليهود انقسموا والنصارى انقسموا، وأن هذه الأمة الإسلامية سوف تنقسم أكثر من انقسامات تلك الديانات. والفرقة الوحيدة التي تمتلك الحق وتمتلك الوضوح في الحق هي فرقة واحدة، طائفة واحدة. ولذلك أيضا النبي يقول سوف تبقى طائفة واحدة من أمتي لا يضرها من خالفها. هذا الحديث مروي في كتب إخواننا السنة، يقول بأن الطائفة هناك طائفة واحدة، لم يقل كل الأمة الإسلامية.
نعم.
يقول وسوف تبقى طائفة واحدة لا يضرها من خطائف قائمة على الحق. النبي عبر عن أن هذه الفرقة هي طائفة.
بإذن الله سمحت الشيخ، يعني على عجالة بالوقت الذي بقي عندنا، علماء أمتي كأنبياء أو أفضل من أنبياء بني إسرائيل؟
طبعا حديث علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل لا وجود له. هذا حديث بهذه الصياغة لا وجود له. الحديث المروي علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، وهذا المعنى مقبول، لأنه العلم الذي وصل لعلماء الشيعة ولعلماء الأمة الإسلامية علم كثير وكبير جدا. هسه لماذا، ما هو السبب أن يصبح هذا نبي؟ باعتبار أن النبوة لم تكن مختومة في ذلك الزمان. يعني تصور لو لم يكن هناك خاتم للنبوة لكان أمير المؤمنين أيضا نبي. يعني مو أمير المؤمنين ما كان يمتلك المؤهلات التي تجعله نبيا، وإنما لأن هناك مانع منعه من النبوة. هو شنو معنى النبوة؟ معنى النبوة أن هناك وحي، هذا الوحي نزل على رسول الله واكتملت الشريعة، بعد ما نحتاج إلى وجود أنبياء وإنما وجود هؤلاء الأئمة. بالتالي يمكن أن يكون هناك علماء، وهؤلاء العلماء قياسهم أنا أذكر في يوم من الأيام جاني أحد الأخوة المستبصرين من الجزائر، وكان يسأل هذا السؤال بأنه قال لي أنا دخلت في المذهب الشيعي لكن عندي إشكالية، هذه الإشكالية أنني لا أستطيع أن أتقبل أن يمكن أن يكون هناك إنسان غير نبي ويمكن أن يكون حاله كحال نبي أو كأفضل من نبي. هو كان إشكاله يتوجه بالنسبة للأمة، لأنه نفس هذا الحديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، أو حتى هذا الحديث الذي يلقى شفاها أو شفاها بأنه بعض علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، هذا يمكن أن يفسر بأهل البيت عليهم السلام، لأننا نعتقد بأن الأئمة بالقطع واليقين هكذا بحسب التحقيق بأن الأئمة عليهم السلام لهم حظوة عند الله وقرب من الله أكبر حتى من بقية الأنبياء. حديث المروي عن النبي يقول يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما، الجنة فيها إبراهيم فيها عيسى فيها موسى، ومع ذلك سيادة الحسن والحسين الشاملة وقائمة حتى على بقية الأنبياء بما فيهم أولي العزم. فأولا لا يوجد دليل على أن كل نبي هو أفضل من كل غير نبي، لا يوجد دليل. الفخر الرازي لما ناقش هذه القضية في كتابه الكبير التفسير الكبير قال لا يوجد دليل إلا الإجماع، والإجماع هذا نحن لم ندخل فيه أساسا. إضافة إلى ذلك هناك روايات كثيرة تؤشر إلى أفضلية أئمتنا عليهم السلام على بقية الأنبياء. بالتالي هل يمكن أن يكون بعض علمائنا المعاصرين عندهم من الحظوة ومن المنزلة كأنبياء بني إسرائيل؟ هذا الحديث موجود ومروي في كتب.
طيب سمحت الشيخ أيضا يقول ما المقصود بضاقة الأرض؟
ضاقة الأرض لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. الأرض هذا تعبير مجازي، الأرض لا تضيق بأهلها، وإنما المقصود أن أهل الأرض والذين يتحكمون بالأرض هم الذين يضيقون على الناس، فالأرض لا تضيق.
وإنما هذا يساوق الكلام الذي ذكره مسألة الخطاب المادي والذي يتبناه اليوم الأغلب الخطابات مادية، فكيف نسوق خطاب أهل البيت بهذا العالم المادي؟
يعني هم نفس الأئمة عليهم السلام قالوا حدث الناس بمحاسن كلامنا أو بمحاسن كلامنا، فإنهم لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا. احنا عدنا كم هائل يا أخي من الروايات والأحاديث، بمكان ما أني أنقل كلمات جون بول سارتر أو سقراط أو فلان أو فلان، والله الله يشهد عندنا تراث ضخم من أعظم ما يكون في كتب وفي روايات أهل البيت، لكن للأسف الناس تزهد فيه كثيرا. ولذلك أنا دائما أوصي شبابنا وأحبابنا بأنه أنت لو يومية طلع لك فد حديث من أحاديث أهل البيت، وخلي يكون هذا الحديث مو من الأحاديث المسموعة. أكو حديث مسموعة كل إحنا حافظيها، خير الناس من نفع الناس، أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جار، هذه سامعيها وحافظيها حتى من أيام الابتدائية. والله أكو كنوز في تراث أهل البيت في نهج البلاغة، هذه الكنوز ليش أنا أخلي الآخرين مثلا يتفاعلون مع بعض الأدباء ومع بعض البلغاء من غير أهل البيت؟ يا أخي طلع هذه الكنوز، هذا كتاب تحف العقول للحراني فيه كنوز، هذه لو يومية يعني أطلع لي حديث وأنشر على مواقع التواصل الاجتماعي عسى ولعل أن يصل للآخر ليهتدي ويأتي إلى الطريق. الإمام الصادق يقول اعرفوا منازل شيعتنا على قدر روايتهم عنا. أنت يوم القيامة الله سبحانه وتعالى من يريد يعطيك منزلة في الجنة، المقياس في التقييم والأفضلية يشوفك إيش قدر راوي روايات عن أهل البيت عليهم السلام. يومية طلع لي حديث من روايات البيت عن أمير المؤمنين عليه السلام، هذه الأحاديث اللي تشكل كنوز في الحكمة، كنوز في المعرفة. الإمام أمير المؤمنين لما أنا قبل فترة لقيت بعض الأخوة يقولون الإنسان له تأثير قلبي على الآخرين، إذا حسن سريرته يكون إلى طاقة إيجابية، هكذا يعبرون. وهاي يشوف الناس مخبوصين بها ويشيدون ويثنون عليها، هذه الكلمة موجودة حتى في نهج البلاغ. أمير المؤمنين يقول انزع الشر من صدر أخيك بنزعه من صدرك. انت اذا تشيل الشر من صدرك راح يكون الى تأثير ايجابي حتى على المقابل. كثير من الناس لم يسمعوا ذلك لكن يمجدون ويثنون لانها صدرت من عالم غربي هنا او هناك، ما هي كل هذه موجودة في روايات اهل البيت يا اخي، لكن موجودة في بطون الكتب، فقط تحتاج الى من يحصد هذه الثمار ويستخرج هذه الثمار وينشرها على الملأ. كل حديث تنشر هذا سوف يكون لك صدقة جارية، بل منزلتك يوم القيامة سوف تتقوم على ضوء مقدار ما تنشره من روايات أهل البيت.
سمعتم سمحت الشيخ وجزاكم الله خير. حقيقة الاتصال والسؤال من أمتاج من بغداد، العلامات الحتمية حسب الترتيب والوقت؟
حسب التوقيت. احنا اشوف مو هي اكو قضية عملية تشخيص العلامة وعملية بداية ظهور العلامة. اول من يخرج السفياني، لكن السفياني كيف نشخصه؟
لابد من ممهدات ومقدمات.
لا قصدي انا الان طلع واحد مثلا وفعلا لو هو طلع السفياني مثلا، انا اعرف هذا السفياني، طلع واحد مثلا مولانا وسيطر في منطقة الشام، كيف استطيع ان اعرف بين هذا هو السفياني؟ ما استطيع ان اعرف هذا السفياني. لابد ان تتوفر معه قرائن، هذه القرائن ان يكون معه اليماني وأن يكون معه الخراساني. لابد أن يظهر هؤلاء الثلاثة، هم كل واحد برأسه علامة.
نعم.
السفياني بحد ذاته علامة، الخراساني بحد ذاته علامة، اليماني بحد ذاته علامة. لكن الآن إذا ظهر اليماني هل أعرف أن هذا هو اليماني؟ لا أستطيع. إذا ظهر السفياني بحد رأسي هل هذا يكون ما لابد أن يجتمع هؤلاء الثلاثة حتى يشكلون بجمعيتهم هذه أن يكونوا يشكلون علامة أقول هو هذا فعلا السفياني واليماني وكذا. ولذلك الرواية حينما جاءت لم تتحدث عن الترتيب الزمني، وإنما تحدثت عن الترتيب الذي يلفت انتباه الناس. قالت العلامات خمس، أولاهن النداء.
نعم.
النداء متى يحصل؟ النداء يحصل في شهر رمضان في ليلة القدر، والسفياني يظهر قبل النداء بعدة أشهر، فلماذا أخرته؟ باعتبار التشخيص، باعتبار الأهمية والأولوية سوف تكون للنداء. ولذلك إمام الصادق في رواية عنه يقول لعل أمر السفياني يشكل عليكم أو يشكل عليكم فلا تعرفون هل هو هذا السفياني أو ليس السفياني، يقول ولا يشكل عليكم النداء. ومن هنا حينما تأتي رواية تتحدث عن علامات الظهور يقول العلامات الحتمية أولاهن النداء. شلون أولاهن النداء؟ هذا الأولية من حيث الأهمية مو من حيث السبب. نعم عندنا رواية تتحدث بأن قتل النفس الزكية سوف يكون آخر العلامات ويسبق ظهور الإمام بخمسة عشر ليلة. الخسف في البيداء أيضا سوف يكون من العلامات المتاخمة والقريبة جدا من ظهور الإمام، بل الإمام يظهر بشكل جزئي وتحصل حالة الخسف في البيداء. بالتالي العلامة الأولى من الناحية الزمنية السفياني واليماني والخراساني، هذه سوف تؤشر إلى ظهور الإمام، ثم تأتي الصيحة، ثم يأتي خسف في البيداء، ثم يأتي قتل النفس الزكية، وهي آخر العلامات وأقرب العلامات إلى ظهور وقيام الإمام القائم عليه السلام.
سلام الله عليه. سمحت الشيخ، يعني نترك الأسئلة إلى الحلقة المقبلة بإذن الله حتى نعطي خلاصة، بقيت عندنا دقيقتان لما تفضلت
به. إحنا الآن أيضا بقيت عندنا أسئلة باعتبار أنكم سألتم لماذا تم اختيارهم من مدينة بغداد. قلنا بأن بغداد عزيز حسام كانت منطقة خصوصا في منطقة الكرخ كانت خالصة للشيعة. هذا الكلام يوجه رسالة لأولئك الذين يشككون في الوجود الشيعي في بغداد، وهذا الكلام ليس منا، هذا الكلام ينقله ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان، أعيد المصدر، الجزء الرابع صفحة 448، يقول ومنطقة الكرخي لا يوجد فيها غير الشيعة خالصة تماما. ولهذا تشوف السفراء الأربعة وين قبورهم الآن؟ كلها في هذه المنطقة،
في هذه المنطقة،
في هذه المنطقة حركتهم كلها. طبعا سبب تواجد الشيعة في منطقة بغداد لأن الحوزة العلمية كانت في بغداد عزيز حسام، لم تكن في النجف. النجف
طيب سمعت الشيخ، أنا أعتذر من ضاق الوقت، وإن شاء الله
إن شاء الله تعالى نكمل هذا المبحث إن شاء الله في الحلقات القادمة بعونه تعالى
إن شاء الله. ضيفنا العزيز سمحت الشيخ عمار البغدادي، شكرا جزيلا، حياكم الله.
حياكم الله عزيز حسام، وحيا الله جميع الأخوة المشاهدين، والشكر موصول لكم ولهم، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى
بإذن الله تعالى. وشكرنا لكم مشاهدينا الكرام، وبإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهدي، بقية الله لكم، أطيب التحية من كل الكادر، وفي أمان الله وحفظه.